السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الليلة هي ليلة 21 من رمضان، وهي أولى ليالي العشر الأواخر من رمضان التي ذكر الله تعالى فيها ليلة هي من أعظم ليالي الزمان، ليلة القدر. قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقد خصها الله تعالى بخصائص عظيمة، فمما خصها الله تعالى به قدرا أن جعلها محلا لإنزال خاتم الكتب على خاتم الرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد أنزل الله تعالى هذا القرآن في هذه الليلة كما قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وكما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وهذه الليلة المباركة كثيرة الخيرات والبركات، فخصها الله بهذا الفضل العظيم، وخصها بأنها من حيث العبادة مضاعفة الأجر والثواب، فالعمل فيها بشتى أنواع العمل يعدل عملا صالحا في ألف شهر لا ليلة قدر فيه، يعني ألف شهر ليس فيه ليلة القدر. وهذا عطاء جزيل وفضل كبير في وقت يسير قصير، فجدير بالمؤمن أن يبادر إلى كل ما يكون من صالح العمل في هذه الليالي، لا سيما ما ندب إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القيام، حيث قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يتحقق بصلاة الليل ما بين المغرب والعشاء، ما بين العشاء والفجر من ليالي العشر. فمن صلى في الليل ما بين العشاء والفجر من هذه الليالي فقد أخذ بنصيب من قيام الليل، وذاك متفاوت حسب ما تختلف به همم الناس طولا وقصرا. وقد نوع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فكان من صلاته صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر ما هو إلى ثلث الليل، ومنه ما هو إلى نصف الليل، ومنه ما هو إلى وقت السحر. كل ذلك ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قيامه للعشر الأواخر، كما جاء ذلك في المسند والسنن من حديث أبي ذر قال: صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقي سبع ليال، فقام في السابعة. لم يقم بنا يعني لم يصلي بهم جماعة، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم كان يصلي لنفسه، وكان الصحابة يصلون لأنفسهم، فصلى بنا إلى ثلث الليل. ثم في الليلة السادسة قال: لم يقم في الليلة السادسة، وقام في الليلة الخامسة، فلما كانت الخامسة قام إلى شطر الليل يعني نصف الليل، ليلة 25. ثم لما كانت الرابعة لم يقم حتى كانت الثالثة ليلة 27، فجمع أهله وولده وصلى وقام بنا حتى خشينا الفلاح. قال الراوي ما الفلاح؟ قال السحور، يعني خشينا أن يفوتنا السحور من طول قيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي للمؤمن أن يأخذ بنصيب في هذه الليالي بذكر الله والقيام ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وليست هذه الليالي مخصوصة بالقيام فقط، بل المشروع سائر العمل الصالح، لكن القيام له خصوصية، فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم في فضل القيام في هذا الشهر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والعشر الأواخر من رمضان. وبالتالي من العمل الصالح الذي ينبغي أن يجتهد فيه الإنسان في هذه الليالي القيام، سواء كان ذلك بصلاة التراويح أو كان ذلك بالصلاة التي تأتي عقب التراويح من صلاة قيام الليل، يأخذ من ذلك ما تيسر له. فإن تيسر له أن يصلي الليل كله أو أن يصلي هذا وذاك، فهذا نور على نور، وبه يتحقق قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومن الأعمال الصالحة التي تكون في هذه الأيام المباركة الدعاء، فإن الدعاء له منزلة في هذه الليالي. ولذلك سألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عما تقول لو وافقت ليلة القدر، فدل ذلك على أن الدعاء له خاصية في ليلة القدر وفي هذه الليالي التي هي مظنة ليلة القدر. كل هذه الليالي، الليلة وما بعدها إلى ختم رمضان، كله مظنة واحتمالية أن تكون ليلة من ليالي، أن تكون الليلة ليلة هي ليلة القدر، أن تكون الليلة هي ليلة القدر التي جاءت فضائلها في الكتاب والسنة. فجدير بالمؤمن أن يجد في الدعاء، وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يفتح الله به الخير فيما إذا دعا به الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فينبغي للمؤمن أن يجد في الدعاء، وكلنا ذو حاجة، والله غني حميد، كلنا ذو حاجة وهو الذي أمرنا بالدعاء، كلنا ذو حاجة وهو جل في علاه الذي لا يخلف الميعاد، كلنا ذو حاجة ولا قضاء لها إلا به، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فلماذا التلكؤ والتأخر؟ ولا يكون همنا في دعائنا فقط ما يتعلق بمصالح دنيانا، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، سؤاله كله في مصالح الدنيا، وما له في الآخرة من خلاق، ليس له اهتمام ولا نصيب في الآخرة، بل جماع الخير ما ذكره في الآية التالية: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا أجمع دعاء يجمع للمؤمن خير الدنيا والآخرة، فإنه شامل لكل ما تحسن به حال الإنسان وتطيب وتصلح وتستقيم في نفسه وفي ولده وفي زوجه وفي أهله وفي ماله وفي بلده وفي حاضره وفي مستقبله ومآله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فليكثر من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ومن هذا الدعاء أيضا فإنه نور على نور. والسر في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إلى سؤال العفو، والعفو يقتضي التجاوز عن السيئات والمغفرة للخطايا، السر في ذلك أن العبد إذا عفي عنه حطت خطاياه، وإذا حطت خطاياه فتحت له أبواب الخيرات، لأن ما يصيب الإنسان من عثرات وسائر ما يكون من المكروهات إنما هو في غالبه بما كسبت يده، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فإذا جد الإنسان بسؤال الله المغفرة وحصلت له، فإن الله تعالى يدفع عنه من البلايا ما لا يرد له على خاطر، ويفتح له من أبواب الخير والبر والسعادة والطمأنينة والانشراح ما لا يرد له أيضا على خاطر. فينبغي للمؤمن أن يجد في سؤال الله. وقول يا أخواني، نحن نسهو كثيرا عن الدعاء في صلواتنا، تجد الواحد في الصلاة يعني في الركوع يسبح واحدة أو ثنتين ويسكت، وفي السجود يعني إن ذكر دعاء، وأحيانا تمر السجدة والسجدتان والسجدات بلا دعاء. فينبغي أن نستحضر الدعاء والذكر والتعظيم والتمجيد لله عز وجل في صلواتنا. وإذا اشتغل الإنسان بالذكر في صلاته والدعاء شعر أن الإمام ما أعطى فرصة. لكن اللي يسهو ويركع ويقول مرة سبحان ربي العظيم ويهوجس، إذا طال الإمام قليل قال ليش ما رفع، ليش أخر؟ في حين الذي يشتغل بالذكر والتعظيم والدعاء يقول ليتها طال، كما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قام بهم شطر الليل، ماذا قالوا له؟ قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو أقمت بنا بقية الليلة، لأن صلاتهم عامرة بالإنصات للقرآن وتدبره، وبالذكر في مواطن الذكر من تسبيح في الركوع وتعظيم للرب، وتحميد في الرفع منه، ودعاء في السجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، عظموا فيه الرب. وتعظيم الرب جل في علاه يفتح لك باب خير عظيم، ويحقق العبودية لرب العالمين. وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقامين يعني حري وجدير أن يستجاب لكم، أي قريب إذا أكثرتم من الدعاء في سجودكم أن يستجيب الله تعالى لكم. ولماذا قال فأكثروا فقمن؟ لأن الله يحب الملحين في الدعاء، وكلما أكثر العبد في دعائه وتضرعه كانت إجابته أقرب. أما اللي يقولها مرة ربي اغفر لي، ومرة يقول ربي يسر أمري، وبعد ذلك يسكت، فهذا لم يظهر صدق الرغبة. والمطلوب في الدعاء من أسباب إجابة الدعاء إظهار صدق الرغبة، الإلحاح على الله في السؤال والطلب. فجدير بنا أيها الإخوة ونحن في هذه الليالي المباركة أن نجد ونجتهد. والله ما هي إلا ليالي ثم تمشي وتمضي كما مضى غيرها من رمضانات أدركناها، ولكن مستودع الحسنات لا يضيع، إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فلنستودع هذه اللحظات وهذه الأوقات وهذه الأزمنة ما نسر به عندما نلقى كتبنا كما قال الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا أردت أن تسر بما تقرأه فاحرص على عمارة وقتك وزمنك وجميع ما يكون من عملك، احرص على عمارته بالخير والصلاح، وأمل من الله جزيل العطاء. فالله أكرم الأكرمين، الله هو الغني الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وبحمده. تذكر عظمته وأنت تسأله وأنت تلح عليه وأنت تطلب منه، وأبشر فلن تخيب، فإن الله تعالى لا يخلف الميعاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والنسائي وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري قال: ما من مسلم يدعو الله في غير إثم ولا قطيعة رحم. ما في اعتداء، لا تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، يعني بشر ينال من لك به صلة ورحم، إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يجيبه إلى ما سأل، وهذه الأولى قدمها لأنها الأكثر وقوعا، وإما أن يصرف عنه نظير ما سأل، مثل ما سأل من الشر، يصرف عنه من الشر مثل ما سأل، يعني في نفس القدر في نفسه منزلة ومكانة. الثالث قال: أو يدخرها له في الآخرة، يعني أجرا زائدا على أجر الدعاء، هذا مع ما يدركه بأجر دعائه وسؤاله لربه سبحانه وبحمده. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقنا لقيامها وصلاح العمل فيها، واجعل ذلك خالصا لوجهك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم وفقنا إلى الصالح في السر والعلن، واغفر لنا الخطأ والزلل، عاملنا بما أنت أهله، أعنا ولا تعن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا على من بغى علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين، راغبين راهبين، أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، وثبت حجتنا، واغفر زلتنا، واقل عثرتنا يا ذا الجلال والإكرام. نقرأ شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نجيب على أسئلتكم، اللي عنده سؤال يكتبه وسنجيب عليه إن شاء الله بعد قراءة بعض الأحاديث المتعلقة بأحكام الاعتكاف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا.
هذا الأثر عن عبد الله بن عباس، هذا الحديث عن عبد الله بن عباس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه وابن عمه فيما يتعلق بصوم المعتكف، قال فيه رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام، أي لا يجب على المعتكف في اعتكافه صوم، والمقصود بالمعتكف هنا المعتكف في غير رمضان، أما المعتكف في رمضان فإنه يلزمه الصوم. المعتكف في رمضان يلزمه الصوم. يا أخواني وسعوا لإخوانكم الواقفين حتى يتمكنوا من الجلوس، اللي عنده فسحة يوسع لإخوانه، وبعد الصلاة وإذا جاء وقت الصلاة تتسع يذهبون. هذا الحديث أفاد أنه لا يجب على المعتكف صيام، والمقصود به المعتكف في غير رمضان، أما المعتكف في رمضان فيلزمه أن يصوم، لأن الله تعالى فرض الصوم على من شهد الشهر. إلا أن يجعله على نفسه، يعني إلا أن يلزم به نفسه بأن ينذر ذلك أو يختار هو ذلك. رواه الدارقطني والحاكم، قال والراجح وقفه، يعني لا يثبت موقوفا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقد جاء نظيره في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قالت من السنة، وذكرت جملة من الأحكام المتعلقة بالمعتكف، وقالت لا اعتكاف إلا بصوم، فإن حديث عائشة استدل به القائلون بأنه يجب الصيام على المعتكف، وأنه لا يكون اعتكاف إلا بصوم. في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من أنه لا يشترط لصحة الاعتكاف الصوم، بل يصح الاعتكاف بلا صوم، خلافا لما ذهب إليه أكثر أهل العلم. ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. والاعتكاف يكون في رمضان ويكون في غير رمضان، إلا أن الاعتكاف المسنون الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في رمضان، وكان اعتكافه على نحوين. النحو الأول اعتكاف كامل الشهر، وهذا حصل منه في سنة من السنوات أن اعتكف الشهر كاملا، فاعتكف العشر الأول، ثم لما انقضت وهم من هم بالخروج قال لأصحابه إنما تطلبون أمامكم، فاعتكفوا العشر الأوسط حتى كان صبيحة يوم العشرين، فأخرج الصحابة أمتعتهم مؤذنين بانقضاء الاعتكاف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف معنا فليعتكف، فإني أريت ليلة القدر وأني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. فرجع من خرج من الصحابة واعتكفوا العشر الأواخر، فكان ما كان مما رآه سيد الورى صلى الله عليه وسلم، يقول أنس فمطرت السماء ليلة 21 ووقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيته بعد الصلاة قد أصاب الماء والطين جبهته وأنفه، فكان ما أخبر به من أنه صلى الله عليه وسلم يسجد في صبيحتها في يوم وطين في 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 ماء وطين، وكان هذا في ليلة 21 في تلك السنة. وأتم النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف، لم يخرج، بل مضى صلى الله عليه وسلم في اعتكافه تلك السنة إلى أن قضى اعتكافه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا ينبغي أن يعلم أن المقصود بالاعتكاف هو تحري ليلة القدر والانشغال بالطاعة والعبادة في هذا الزمان المبارك، ولهذا اعتكف شهرا كاملا، ثم استقر اعتكافه صلى الله عليه وسلم بقية الرمضانات على العشر الأواخر، لم يعتكف في غير العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم، ولكنه أذن بأن يعتكف الإنسان في غير ذلك. فقد جاء أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي بعض الروايات يوما وليلة في المسجد الحرام، فقال أوفي بنذرك. كما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخر اعتكافه في سنة من السنوات خرج للاعتكاف فرأى أخبية بيوت صغيرة من خيم في المسجد، فقال ما هذا؟ فقيل لحفصة وعائشة وزينب، يعني زوجاته، فقال آل بر أردن. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف تلك السنة لأجل ما رأى، ولكنه قضى اعتكافه في العشر الأول من شوال، فدل ذلك على اعتكاف يكون في غير رمضان، لكن الاعتكاف المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في العشر الأواخر من رمضان، ويبدأ بغروب شمس يوم العشرين وينتهي بخروج الشهر إما برؤية وإما بإكمال العدة. الحديث الآخر.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في شأن تحري ليلة القدر، وتحري ليلة القدر من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يشتغل بها المؤمن في العشر الأواخر من رمضان، رجاء إدراك هذه الليلة ورجاء الفوز بما فيها من الهبات والعطايا والمنح وجزيل المنن من رب يعطي على القليل الكثير سبحانه وبحمده. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام، يعني رأوها حال نومهم، رأوا تعيينها وتحديدها حال نومهم، أروا ليلة القدر في المنام. وكل من رأى رؤيا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فأخبره جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما رأوا، لكن هذه الرؤيا لم تكن متوافقة على ليلة بعينها، بل كانت في ليالي متفرقة. فلما اجتمع لدى النبي صلى الله عليه وسلم جملة هذه الأخبار من أصحابه عليهم الرضوان، قال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، يعني توافقت على أن تكون ليلة القدر في السبع الأواخر، وهذا في تلك السنة وليس في كل سنة، لأن الصواب أن ليلة القدر ليست ليلة ثابتة بل هي منتقلة في العشر الأواخر من رمضان. الدليل على هذا ما قدمناه قبل قليل من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. وكان هذا كما قال أبو سعيد في ليلة في صبيحة يوم 21. معنى هذا أن ليلة القدر في تلك السنة كانت في أي ليلة؟ ليلة 21، وهي خلاف ما ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث، حيث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. فالمقصود بذلك في تلك السنة وليس في كل سنة، وقيل بل المقصود كل سنة، والأمر في هذا قريب، والذي يظهر أنه في تلك السنة لما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم أريها في غير السبع الأواخر. هذا الحديث والسبع الأواخر تختلف بالنظر إلى كمال الشهر ونقصانه، فإن كمل الشهر فالسبع الأواخر منه هي من ليلة 23، وإن نقص الشهر فالسبع الأواخر من ليلة 22، بالنظر إلى أن الليالي الأواخر تتحدد بالنظر إلى كمال الشهر من عدمه، تمام الشهر من عدمه. ولهذا كان التحري في ليلة القدر ليس مقصورا على الأوتار منها، بل على الأوتار والأشفاع في كل العشر الأواخر، فإنها مظنة أن تكون ليلة القدر، فإنه لا يعلم متى يتم الشهر أو متى يكمل، هل يكمل بتمام الشهر 30 أم برؤية الهلال بأن يكون 29 يوما. فالمقصود أن السبع الأواخر تختلف باختلاف كمال الشهر من عدمه، ولهذا يتحرى المؤمن ليلة القدر في الأشفاع والأوتار في كل العشر الأواخر كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث يستدل به في عدة مسائل، استدل به الفقهاء في عدة مسائل. المسألة الأولى أن قيام ليلة القدر تطوع ونافلة وليس واجبا، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن قيام ليلة القدر من السنن والتطوعات غير الواجبة. ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان متحريها فليتحرها، ولم يجزم بالتحري، وهو مما لا خلاف فيه بين أهل العلم أن قيام ليلة القدر سنة وليس واجبا. المسألة الثانية التي أفادها الحديث أن ليلة القدر ليست ليلة ثابتة بل هي ليلة منتقلة، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، واستدلوا به أيضا على أن ليلة القدر أرجى ما تكون في السبع الأواخر من رمضان. واعلم بارك الله فيك أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في قول جماهير العلماء، فمن أقام العشر الأواخر من رمضان فقد قام ليلة القدر، عالم بذلك أو لم يعلم، وتحريها كان لأجل الزيادة والنشاط في الطاعة والعبادة، وإلا فإنه من صلى العشر الأواخر كلها وقامها كلها، أي قام جميع الليالي، فإنه يكون قد قام ليلة القدر. فليحرص على تحقيق الشرط الموجب للمغفرة، وهو إيش؟ من قام رمضان إيش؟ إيمانا واحتسابا. ينبغي أن يحرص على تحقيق هذا في كل الليالي، أن يكون قيامه إيمانا واحتسابا. إيمانا هو الباعث على العمل، احتسابا هو القصد والطلب. هاتان الكلمتان شرط في ثواب كل عمل من الأعمال، وليست فقط في القيام أو الصيام، بل كل الأعمال لا يتحقق بها الثواب إلا إذا جاء فيها هذان الشرطان، الإيمان والاحتساب. ما الفرق بينهما؟ الإيمان هو الباعث على العمل، الحامل على العمل، الذي يدفعك على العمل وتنطلق منه، هو إيمانك بالله، تصديقك وإقرارك بشرعه ووعده جل في علاه. وأما الاحتساب فهو طمعك في الأجر ورغبتك في الثواب وسعيك لإدراك ما رتبه الله تعالى على العمل من الأجور. وبه يعلم أن الإيمان والاحتساب هما المنطلق والغاية، المنطلق والمقصود بالعمل. فاحرص على أن يكون قيامك في كل الليالي على هذا النحو لتفوز بهذا الأجر. هذه هي المسألة الأولى. نعم، ولكن ما أرجى الليالي في أن تكون ليلة القدر؟ العشر الأواخر جميعها احتمالية أن تكون فيها ليلة القدر قائمة. الأرجى من العشر الأواخر السبع، الأرجى من العشر الأواخر الأوتار، الأرجى من الأوتار أوتار السبع الأواخر، أرجى الأوتار ليلة السابع والعشرين، ليلة السابع والعشرين، لكن ليس ذلك على وجه التعيين. نعم، يعني ليس التعيين الثابت الدائم، بل أرجى ما يكون في ليالي العشر أن تكون ليلة القدر، أن تكون ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين. نعم.
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر ليلة سبع وعشرين. رواه أبو داود، والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على أربعين قولا، أوردتها في فتح الباري
رحمه الله وغفر له. الحافظ بن حجر نقل عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر ليلة سبع وعشرين. يعني ممكن يقول قائل: يعني هذا نوع من الاضطراب، مرة تكون 21 ومرة تكون في السبع الأواخر، فما الجمع بين هذا؟ الجمع بين هذا ما ذكرناه من أن ليلة القدر ليست ليلة ثابتة في العشر الأواخر، بل هي منتقلة، وعلى هذا جمهور العلماء. أما هذا الحديث قال فيه الحافظ: رواه أبو داود، والراجح وقفه، يعني أنه من قول معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى أن تعيين ليلة القدر اختلف فيه العلماء على أقوال عديدة. كم ليالي الشهر؟ كم ليالي شهر رمضان؟ كم؟ 30 ليلة. وعدد الأقوال التي في ليلة القدر، تعيين ليلة القدر 40 قولا، يعني أكثر من ليالي الشهر. والسبب أن من أهل العلم من يرى أن ليلة القدر ليست مخصوصة برمضان، بل تكون في سائر العام. والصواب الذي عليه جماهير العلماء أن ليلة القدر في رمضان، قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأنها وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وبه يعلم أن ليلة القدر لا تخرج عن رمضان، ثم إنه في ليلة منه بعينه، في ليلة منه بالتعيين، وهو ما كان من ليالي العشر، لكن ذلك ليس على تعيين ليلة معينة، بل هو منتقل في ليالي العشر. هذا الحديث فيه جملة من المسائل استدل به الفقهاء على أن ليلة 27 أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر، وهذا ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم من أن ليلة 27 هي أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر. وقد جاء فيها حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم أنه قيل له إن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من قام السنة أصاب ليلة القدر. من قام السنة يعني من صلى العام كاملا فقد أصاب ليلة القدر. فقال أبي رضي الله تعالى عنه معقبا على كلام عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، فأقسم أنها في رمضان، وإني لأعلم أي ليلة هي. يعلم تعيينها رضي الله تعالى عنه، هي التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، يعني حظهم وحثهم على قيامها، هي ليلة صبيحة 27، يعني ليلة 27. ثم ذكر أمارتها، قال: وأمرتها أن تطلع الشمس في صبيحتها ليس لها شعاع، أو لا شعاع لها. فأبي رضي الله تعالى عنه أخبر أنها ليلة 27، وهو موافق لما أخبر به معاوية رضي الله تعالى عنه، فيكون هذا بناء على أن النبي أخبرهم في عام من الأعوام أنها تكون في ليلة 27، ولكن هذا ليس على وجه الدوام، لأنه أخبر بأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، وجرى ذلك في ليلة 21، فدل ذلك على أن ليلة القدر ليست ليلة ثابتة، بل ليلة منتقلة في العشر الأواخر من رمضان، وأرجى ما تكون هي ليلة 27. وفي حديث أبي ذكر علامة ليلة القدر، وهي علامة بعدية، وهي أصح ما ثبت من علامات ليلة القدر. أصح ما ثبت من علامات ليلة القدر ليلة بعد علامة بعدية، وهي أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، أي ليس لها وهج، فالناظر إليها لا يجد ما يجده في المعتاد عندما ينظر إلى الشمس وقت طلوعها. هذا معنى قوله لا شعاع لها. وهل هذا علامة ليلة القدر في كل السنوات أم في تلك السنة؟ يحتمل ذلك. أكثر العلماء حمل الحديث على أنها علامة مستمرة دائمة، وبعضهم قال إنها علامة للشمس لصفة خروج الشمس في ذلك في تلك السنة وليس في كل سنة، والأمر في هذا قريب. وأما ما عدا هذا من العلامات التي يذكرها العلماء من أنها ليلة باردة، ليلة بلجة يعني مشرقة مضيئة، وأنه لا برد فيها ولا حر، وأنه لا تنبح فيها الكلاب، وما إلى ذلك مما يقال، منه ما جاء به الأثر كبعض ما ذكرت، ولكن الأحاديث الواردة فيه ضعيفة، ومنها ما لا أصل له، كقول من يقول إنه في ليلة القدر ترى الأشجار ساجدة وما أشبه ذلك من العلامات، وأن تكون ليلة مطيرة. كل هذا ليس بلازم ولا دليل عليه، ولو وافق أن يكون هذا في بعض الأعوام فإنه لا يلزم أن يكون في كل عام. والذي يظهر من عمل الصحابة أنهم لم يكونوا يعتنوا بالعلامات المقارنة، بل كانوا يهتمون بإدراكها وتحريها، لذلك رأوها في منامهم ولم يبحثوا أو يطلبوا بيانا وإيضاحا في علاماتها المرافقة، فإن ذلك لا يصار فيه إلى علم بين، ولم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نص. أما قوله تعالى سلام، هل معنى هذا ما يقوله بعضهم أنه لا يكون فيها خصام ولا يكون فيها مشاجرات؟ الجواب لا يلزم، إنما هي سلام على أهل السلام، سلام على من عظم هذه الليلة، ولذلك تقع الحروب وتستمر في كل رمضان، في بعض البلدان وليست السلام علامة لها، إنما هي سلام من الله جل في علاه، وسلام ممن يقضي الله تعالى بأن يسلم من الملائكة الذين يتنزلون على أوليائه وعباده الصالحين بأن يسلموهم ويؤمنوهم وينزلوا عليهم من الرحمات التي يأذن بها الله ما هو موجب لسلامتهم من الآفات والشرور. هذا آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأحاديث المتعلقة بتعيين وتحري ليلة القدر. أما ما يتعلق بالعمل في ليلة القدر فقد تقدم في أول الباب ذكر العمل المشروع في ليلة القدر وهو القيام. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بقي حديث واحد وهو حديث عائشة، يقول المصنف رحمه الله:
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم.
هذا الحديث فيه بيان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وجهها إليه من العمل الصالح إذا علمت أو وافقت ليلة القدر. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكن أن يعلم الإنسان أي ليلة ليلة القدر، حيث لما قالت له رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، يعني متى تكون، ما أقول، فلم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تعلمين أو لا يمكن علمها، بل قال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فوجهها إلى القول وأقرها على أنه يمكن علمها، وعلمها إما أن يكون بالرؤية، يعني بأن يرى شيئا يدله عليها، أو بأن يفتح الله تعالى له من الفتح ما يعرف به تعيين تلك الليلة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن ينبغي ألا يشغل الناس بتعيين ليلة معينة فيمتنع عن الاجتهاد في غيره. فمن علم ليلة القدر حث الناس على القيام وطمعهم في العمل في سائر الليالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أصحابه بعلامة ليلة القدر وأنه يصبح في وأنه يصلي في صبيحتها، يسجد في صبيحتها في ماء وطين، لم يقتصر الصحابة على قيام تلك الليلة، بل بقوا معتكفين معه صلى الله عليه وسلم إلى أن أتم الشهر. فينبغي أن لا يكون العلم بها مقعدا عن الاجتهاد في غيرها، فإن العشر الأواخر جميعها محل للطاعة والاجتهاد وإدراك الفضيلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى إمكانية معرفة ليلة القدر كما تقدم، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على ذلك. وفيه من الفوائد أو فيه من المسائل استحباب الاجتهاد في الدعاء ليلة القدر، وهذا ما ذهب إليه عامة العلماء من أنه يستحب الاجتهاد في الدعاء ليلة القدر عموما وبهذا الدعاء خصوصا، وهو قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذا الدعاء الموجز المختصر تضمن توسلا وطلبا. التوسل باسم الله ووصفه بإلهيته وعفوه: اللهم إنك عفو. ما معنى عفو؟ يعني تتجاوز عن المسيء وتصفح عنه وتستره. فالعفو يتضمن معنيين: التجاوز والصفح، والستر وعدم الفضح. والستر وعدم الفضح وكلاهما منه نعمة ومنحة من الله لعبده، التجاوز والصفح والستر وعدم الفضح. فقوله اللهم إنك عفو أي تتجاوز وتصفح عن عبادك وتسترهم ولا تفضحهم ولا تخزهم بأعمالهم، تحب العفو أي تحب أن تعفو عن عبادك وأن تتجاوز، وهذه صلة الوسيلة الأولى عفو، تحب العفو. ثم قال في الطلب فاعفو عني أي تجاوز واصفح واستر علي، هذا هو الطلب الذي تضمنه قوله فاعفو عني أي تجاوز واصفح واستر ولا تفضح. فينبغي للإنسان أن يجد في هذا الدعاء ويسأل الله عز وجل من فضله، فالله فضله واسع عميم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ألزم لسانك هذا الدعاء طيلة هذه الليالي قائما وقاعدا وعلى جنب وفي الصلاة وفي السجود وفي أدبار السجود، ولما تسلم وأنت ماشي وأنت ما تدري متى تصادف ساعة الجواب. والله كريم يحب الملحين في الدعاء. أسأل الله أن يعاملني وإياكم بفضله وأن يرزقنا قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا.